يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ربنا جل جلاله في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل جلاله في القرآن الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل جلاله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالعبادة لا بد أن يكون مبناها على الإخلاص لله عز وجل. هذا الموضوع في غاية الخطورة والأهمية، لأن أخشى ما أخشاه تأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ولا تجد في صحيفة عملك أي حسنة من الحسنات. قال جل جلاله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. كانوا يعملون، كانوا يصلون، كانوا يزكون، كانوا يحجون، كانوا يصلون الأرحام، ولكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كأنه لم يكن بسبب تخليه عن الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الإسلام كما يقولون ينطى مداره على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والدين النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: حطب جهنم التي توقد فيها النار، عالم قارئ للقرآن ومنفق ومجاهد. فيقول العالم: يا رب تعلمت فيك العلم، والذي يعلم الضمائر ويعلم ما تكن الأنفس هو الله سبحانه وتعالى. يقال له: كذب، بل تعلمت العلم ليقال عالم، وتعلمت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل هذا ما تريده في الدنيا فخذه. والمنفق: يا رب أنفقت فيك، بذلت فيك الأموال، تصدقت على الأرامل والمساكين والمحتاجين. فيقال: كذب، بل تصدقت ليقال جواد، وقد قيل هذا حظك من الدنيا. والمجاهد: يا رب جاهدت فيك، فيقال كذب، بل جاهدت ليقال جريء، وقد قيل هذا ما تريده في الدنيا. إننا في زحمة الحياة نفرط في أغلى شيء في الإخلاص. انت رايح الجنازة ليه؟ انا رايح عشان فلان ما يزعلش مني. انت رايح لفلان المريض ليه؟ والله لو انا ما رحتلوش هيزعل مني. لك ذلك، هذا الذي تريده وتأخذ حظك منه. احذرك من ثوب الرياء، لانه ثوب عاري يوم القيامة. طيب، ما هو الاخلاص؟ ما معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي أنزل الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين؟ ما هو الإخلاص؟ قال: الإخلاص هو الخلاص عن رؤية الأشخاص. لا تفكر في أحد يمينا ولا يسارا، لا تهتم بالناس، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. رضا الله سبحانه وتعالى رقم واحد في حياتك. الناس قالت: ده رجل كريم أو رجل بخيل. أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، هو الخلاص عن رؤية الأشخاص. وكما يقول أحد العلماء: كن واحدا لواحد تصل للواحد سبحانه وتعالى. كن واحدا حينما تقف لتصلي، لا يكن همك إشغالك بالناس. ما هو المشكلة الخطر الكبير ان انت تأتي يوم القيامة، ده صلاة وزكاة وحج وما تلاقيش فيها ولا حسنة. الراجل حج ليه؟ عشان يرسم طيارة قدام البيت ويقول حج فلان وخدها وخلاص، والناس قالوا له يا حاج وانت خدت ده حظك في الدنيا. وتيجي يوم القيامة عار من الحسنات. أتدرون من المفلس؟ هذا هو المفلس. طيب، ما هو فضل الإخلاص؟ الإخلاص ينجي من الكربات والشدائد في أمر خطير جدا. والله نحن في بلاء وفي وباء. هذا البلاء ألا فينا من رجل لو أقسم على الله لأبره؟ أنا لا أقول لك ذلك، إنما أقوله لنفسي وأتهم نفسي أولا. ألا يوجد فينا لو أقسم على الله لأبره ثلاثة يكونوا في صحراء يأويهم المبيت إلى الغار، يدخلوا الغار تنسد عليهم الصخرة، وقالوا والله لن ينجينا من هذا الكرب إلا أن يدعو كل منا بعمله بصالح عمله. فيقول أحدهم كان بر بوالديه يقدم أباه وأمه على زوجته وأولاده بالطعام والشراب، بيقول إيه؟ اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك أو ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الصخرة تتحرك، صخرة صماء صلدة تتحرك بدعاء الصالحين وبإخلاص المخلصين، بس لسه ما يقدروش يخرجوا. التاني يقول اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، فأصابتها سنة يعني فقر، فجاءتني تطلب المال فقلت حتى تخليني بينك وبين نفسي ففعلت. وإنما لما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي. ولما مشيت قلت اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الصخرة اتحركت كمان مرة، يجي تاني يقول التالت، يقول واحد كان شغال عنده أجري وسب 100 جنيه أو سب 200 جنيه، فالرجل يعمل إيه؟ يأكلهم عليه ويجي يوم القيامة مفلس من الحسنات، اقطع منه، خد منه الفلوس، والله ستأتي يوم القيامة مفلسا. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منه في هذه الدنيا، فإنه في الآخرة ليس ثم الدينار ولا درهم، إنما حسنات وسيئات. فيقوم عامل إيه؟ ساب 200 جنيه جاب له بهم شوية بقر شوية غنم ورباهم له وتاجر بهذه الأموال. فالرجل جاءه بعد حين بعد فترة من الزمن قال له اعطني 200 جنيه بتوعي، قال له خذ هذه الأموال، خذ هذا البقر، هذه البقر وهذه الأغنام وهذه الإبل. قال أتهزأ بي؟ قال والله لا أسخر منك، هذا مالك، إنما ربيته لك، نميته لك، تأجرت لك به. فساق البقر والغنم والإبل بين يديه ولم يترك منها شيئا، ما سبش للراجل اللي كان بيربي له حاجته أي حاجة. فبقول الراجل بقول إيه؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الصخرة دحرت ثم خرجوا جميعا. صخرة تتحرك بدعاء الصالحين، أسألك بالله وأسأل نفسي ماذا لو كنت أنا الرابع معهم، أنا لو كنت الرابع بتاعهم كنت هدعو الله عز وجل بإيه؟ ما هي خبيئة العمل التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ صلاة الناس كلها بتصلي، زكاة الناس كلها بتزكي، حج الناس كلها بتحج، ما هي خبيئة العمل التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لكي يفرج الله عز وجل عنك كربتك؟ بالإخلاص ينجي الله عز وجل صاحبه من الفحشاء والمنكر. سيدنا يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرأ نافع وابن كثير من عبادنا المخلصين، لأنه أخلص لله سبحانه وتعالى فنجاه الله عز وجل من هذه الفتنة. بالإخلاص تنصر الأمة، والله لو أخلص الأطباء وأخلص العلماء وأخلص كل فرد في المجتمع لنجينا من ذلك. ألا فينا رجل رشيد وعالم واحد يكرس وقته وجهده لكي يعالج هذا الوباء والبلاء، مع أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. ألا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نصدقه. أين العلماء؟ أين الإخلاص لهذه الأمة؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وإخلاصهم لربهم.
بدعوتهم وإخلاصهم لربهم سبحانه وتعالى. عباد الله، أين نحن من الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ بالإخلاص ترفع الدرجات العلى. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، ده شرط، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. شرط أن تبتغي بها وجه الله. صلاة الجنازة قال صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، مش رياء، مش عشان فلان، والله فلان لن ينفعك، أنت ستموت وحدك وتدفن وحدك وتبعث وحدك، لن يدافع عنك أحد من البشر. إذن لابد من متابعة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. حينما يقول رجل: خادعت زوجتي 20 عاما، 20 سنة يخادع زوجته وهو صائم لله سبحانه وتعالى، صائم 20 سنة وزوجته لا تعلم. إنما يكون واحد صائم الاثنين والخميس، أنا صائم، طيب خليك صائم، يرائي بالعمله، أنا حجيت 3-4 مرات، أنا عملت عمرة، أنا فعلت، أحبطت عملك بكلامك، لن ينفعك الناس. من علامات الإخلاص أن يبتغي المسلم الأجر من الله وحده. إن أنت تقول لنفسك كده قبل أي عمل: أنا بعمله لله ولا بعمله الهواية، بعمله لله ولا للناس. كل عمل قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. شوف سيدنا عمر كان بيعمل إيه، يقول برواية: اللهم اجعل عملي كله لك صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لغيرك شيئا. ثانيا: إساءة الظن بالنفس. اوعى، من رأى أنه مخلص فيحتاج إخلاصه إلى إخلاص. لو واحد فكر إنه هو أدى ما عليه وأنه أخلص لله فليتهم نفسه، فإن من رأى نفسه مخلصا فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. ثالثا: استواء المدح والذم. إزاي؟ الناس قالوا عنك منفق، أهلا وسهلا، قالوا عني بخيل، أهلا وسهلا، لا يضرك الذم. مش واحد قال لك كلمة تعكر مزاجك يبقى أنت عملت لمين؟ للناس. أما إذا فعلت لله سبحانه وتعالى يستوي عندك المدح والذم. هكذا السلف الصالح رضوان الله عليهم لما أخلصوا لله سبحانه وتعالى صارت أعمالهم مباركة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحكي لك الموقف ده وهقول لك أسباب الإخلاص بس بعد ما تصلى على النبي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة سوداء ذهب لعجوز عمياء فخلى عنها الأذى وأطعمها بيده ثم انصرف، فرآه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. ماذا يفعل أمير المؤمنين مع هذه المرأة وفي هذا البيت في هذه الساعة المتأخرة؟ قال: فتتبعت الأمر وذهبت إليها في باكر اليوم. رحت لها في ثاني يوم الصبح، فلما وجدت امرأة عجوز عمياء مقعدة قلت: ما يفعل هذا الشيخ الكبير معك؟ قالت: يا ولدي إنه يغسل عني الأذى ويطعمني بيده. فقال: ويلك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع، أعثرات عمر تتبع. من علامات الإخلاص أن يكون لك سر عند الله سبحانه وتعالى، لك خبيئة عمل. قيام ليل، وما تقولش بقى أنت بتقيم الليل مثلا، تنفق على أحد الناس، والله حاجة عجيبة جدا بعد ما تصلى على النبي. أحد الدعاء بيقول: أنا جالي النبي في المنام فبيقول لي روح لفلان ابن فلان، وأنا
من اليمن،
روح لفلان ابن فلان وهو في مكة.
رؤية فيها توضيح العنوان وتوضيح التفاصيل، شيء عجيب جدا. فبشره بالجنة. فذهبت إلى مكة فطرقت الباب على هذا البيت فوجدت رجلا عاديا، رجل عادي خالص جدا، فقلت أسألك بالله إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاني وقال أبشرك بالجنة،
ما الذي تفعله؟
فبكى الرجل وكان مفرطا في حق الله سبحانه وتعالى، وكأنها رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ليعتدل وليستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فبكى بكاء شديدا ثم ذهب إلى الحرم. قال له أخبرك والله كانت بجواري أرملة وأولادها، فقلت أقتسم راتبي دون علم لأحد بيني وبين الأرملة وأولادها. عمل فقط بشره رسول الله بالجنة.
فقير تتصدق عليه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
أنا طلعت كام ألف على والدي ووالدتي، أنا عملت كذا، أنا عملت كذا. يا أخي والله أنت أحبطت عملك إن لم يكن لك نية صافية في هذا العمل. طيب ما هي الأسباب المعينة على الإخلاص؟ أن تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى ورقابة الله سبحانه وتعالى عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي واحد الإخلاص لابد أنه يكون 100% في قلبك. لو 99% واحد لهوى النفس أو لأحد، تأتي يوم القيامة يقول الله عز وجل: اذهبوا إلى ما كنتم، إلى من كنتم تراءون، فخذوا منهم والتمسوا منهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هتجد أجرك فين؟ لن تجد شيئا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى أن تستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه يعلم ما بداخلك، يعلم ما في قلبك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ إذن استشعار مراقبة الله. ثانيا استشعار حقارة الدنيا. الدنيا ديت والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إلى من ترائي؟ إلى الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الدنيا والله لن تنفعك، حقيرة زائفة زائلة. واحد بيقول لي إن أمه بلغت من العمر عتية، قلت له يعني كام يعني؟ قال لي ما يقرب من 100 عام. طيب ماشي، 100 عام وبدأ وماتت، بدأت حياتها حياة الخلود في الجنة أو النار في الآخرة؟ الآخرة هي دار القرار. يبقى إذن لماذا تعمل للدنيا؟ شوف جدك منذ متى مات، أجداد أجدادك منذ آلاف السنين ومنذ مئات السنين، حياتهم البرزخية وحياتهم هي الحياة الآخرة، هي دار القرار. الدنيا خليك عشت 100 سنة، لحظة واحدة في الآخرة، هي دي الدنيا. والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما رجع. حط صبعك كده في اليم وارجع، رجعت بإيه؟ نقطة مية. هي دية الدنيا اللي انت عايشها كلها. وإن الآخرة هي دار القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص.